انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اسعد الله مساءكم. جاءنا البيان الفيسبوكي لهذا الاسبوع واليكم التفاصيل. طول الوقت على الفيسبوك بنشوف اخبار اجتماعيه سياسيه فنيه، ومعايا انا نرمين الكبير هنجمعها ونتكلم فيها هنا على تسعينات اف ام.
جاءنا البيان الفيسبوكي مع نرمين الكبير كل يوم خميس الساعة 9 بالليل على تسعينات.
أحداث كتير وأخبار مغلوطة وحرب إقليمية وتهديد بحرب عالمية، كل ده هنحكي عليه هنا معايا في جاءنا البيان الفيسبوكي. أهلا بيكم، أنا نرمين الكبير في تسعينات أف أم. يلا نبدأ. احنا هنبدأ كالعادة بأخبار الطقس. الصيف دخل والأسبوع دوت تقريبا درجات الحرارة متقاربة جدا، الأيام تقريبا كلها شبه بعض، إن شاء الله يبقى هادي وبسيط على الناس اللي بتنزل في الشمس. يوم الجمعة 34-23، السبت 34-24، الحد 34-23، الاثنين 33-23، الثلاثة 34-23، الأربع 34-23، والخميس 34-23. يلا نطلع فاصل واستنى تليفوناتكم على 0-042-7894 ونتكلم في المواضيع المهمة. يلا بينا.
غمزة وضحكة جامدة ومستفزة، شعرك بيترقو صادق، كل اللي شافك قلب تهز الأرض هزة، لايق عليك لايق، هاكل مطافي عشان دي بتسبب حرايق، علي عالكل علي، طبس الخواجة مستحيل ده يكون محلي، ولع الجو ولع أول ما تطلع
أخبارنا على الحاجات اللي كانت شغلة الناس على الفيسبوك الأسبوع اللي فات. وهفضل مستنية تليفوناتكم على 0142-7894 وعلى هاشتاج جاءنا البيان الفيسبوكي على صفحات 90FM. أول حاجة الناس كانت مهتمة بيها جدا الأسبوع اللي فات أو تقريبا على آخر الأسبوع، قانون الإيجار القديم. قانون الإيجار القديم اتناقش في مجلس الشعب وطلع المسودة الأخيرة ليه، والمفروض إن هو يتقرر أو يتوافق عليه مع نهاية الدورة البرلمانية اللي شغالة اللي هتنتهي تقريبا آخر 7. القانون دوت قال إن الناس اللي ساكنة في إيجار قديم هتبقى مدة الشقق ليها هيتمتد 7 سنين، وبعد كده العقود دي تتلغي. القيمة الإيجارية هتتقسم لثلاث مناطق، مناطق متميزة ومناطق متوسطة ومناطق اقتصادية. المناطق الاقتصادية هتدفع 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه، والمناطق الاقتصادية هتدفع 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق المتميزة هتدفع 20 ضعف حد أدنى 1000 جنيه. الكلام دوت في ناس كتير اتضايقت منه، يعني الناس الناحية المستأجرين قالت ان ده ظلم وانه صعب الناس دي بعد 7 سنين تخرج من بيوتها. بس الحقيقة ان الحكومة ردت انهم هيبقى عندهم اولوية في الشقق الاسكان اللي بتعرضها الحكومة بطرق تقسيط كبيرة. في لغط وقلق في القصة دي جدا في الشارع عامة، لانه حاسين انها هتبقى مشكلة كبيرة ان الناس بعد 7 سنين ما تبقاش قاعدة في البيوت بتاعتها. بالنسبة بقى للملاك شايفين ان ده حقهم، لانهم بياخدوا من العمارات بتاعتهم قيم إيجارية قليلة جدا على مستوى العمارات اللي هم يعني عملوها او بنوها او كده. احنا لسه هنشوف بعد اقرار القانون هيحصل ايه وايه النتيجة النهائية بعد ما القانون يتم اقراره بالفعل. دي كانت اول حاجة. تاني حاجة اللي حصل اسفه كلمة مصر في مجلس الامن. كلمة مصر في مجلس الامن كانت قوية جدا وناس كتير قوي اشادوا بيها، وكانت سببها الفيتو الاخير اللي عملته امريكا ضد الحرب. مصر قالت ان لازم في عوار في مجلس الامن بسبب الفيتو اللي بتعمله امريكا على طول، واخر فيتو دوت اللي هو بيدعم الحرب والاباده هو مش منطقي، ودوت لازم يتصلح عشان مجلس الامن معمول عشان ان احنا نحافظ على الامن في الدول ونحافظ على يعني الشعوب، لكن اللي امريكا بتعمله ده خطأ، وان الفيتو اللي بتستخدمه ضد العدالة وبتساعد على استمرار الحرب واستمرار الأبادة والمجاعة اللي بتحصل في غزة. فناس كتير أشادوا بالكلمة دي، والكلمة كانت قوية جدا وصريحة وموجهة بقوة نقدر نقول كده. ثالث حاجة كانت قافلة الصمود. قافلة الصمود احنا اتكلمنا عليها من الأسبوع اللي فات. اللي حصل احنا اخر حاجة كنت قلتها لكم ان كان في كلام ان الحكومة ليبيا اللي في الشرق اللي بقيادة اللواء حفتر في كلام انها ادت التصريح للقافلة انها تعدي. داخل الحقيقة اللي بعد الحلقة اللي اتقال انه القافلة رفضت تدي التصريح الحكومة الليبية اللي في الشرق رفضت تدي التصريح للقافلة، وطلبت من الناس جوازات السفر، واعتقلت ثلاثة من النشطاء اللي كانوا موجودين لانتهاء جوازات سفرهم، وانها الأوراق الثبوتية بتاعتهم ما كانتش متجددة أو مش معاهم. ودوت عمل بلبلة كبيرة في الحقيقة في القافلة، والقافلة كلها طلعت بيان انها مش ممكن تمشي من ليبيا من غير الإفراج عن كل النشطاء الموجودين فيها، وفعلا أفرجوا عن 2. وبعدين من لغاية يوم الأربع تقريبا يوم الأربع أفرجوا عن 3، والقافلة رجعت أو اتجهت تاني للرجوع لتونس لرفض ليبيا أعطائها التصريح بالمرور. ده بالنسبة للجزء اللي جه عن طريق ليبيا بالقافلة البرية. بالنسبة بقى للناس اللي كانت منضمة ليهم اللي جم عن طريق مطار القاهرة، في ناس كانت واخدة فيزا سياحة. فيزا السياحة بتبقى مطلوب من المطار إن هو بيدفعها عند الوصول، وبيبقى محدد وجهته، يعني هيقعد في انهي اوتيل، هيمشي ايه مع شركه سياحه مين، ايه البرنامج بتاعه، هيعمل ايه في مصر، حاجات اجراءات امنيه يعني بيتسال عنها في المطار. الناس اللي قالوا انهم جايين تبع قافله الصمود الحقيقه اترفض انهم يديهم الفيزا، لانها كده معناه ان الفيزا اللي هو طالبها عكس اللي هو جاي عشانه. النشطاء قالوا هو ما فيش حاجة اسمها فيزا على ان انا انضم لقافلة، يعني قالوا انها مش فيزا لكن هي تصريحات او تصاريح امنية. التصاريح دي لازم تبقى بالتنسيق مع مصر ومع الجهات الامنية لخطورة المنطقة اللي متوجهين ليها. ففي ناس اول ما نزلت المطار وقالوا انهم تبع القافلة، الحقيقة هم رجعوا على نفس الطيران، وطبعا كان في قلق وتوتر وكلام رايح جاي، بس هو امنيا قالوا انه مش هيقدروا يعدوهم لانهم ما عندهمش تصاريح امنيه. في بقى ناس فعلا دخلت وكانت موجوده في مصر واتجمعوا عند بوابات الاسماعيليه وقرروا انهم داخلين يعني في الطريق رايحين لرفح. الحقيقه اللي حصل ان في الاسماعيليه فضلوا معتصمين لان الأمن برضو مرضيش يديهم التصريح، وخد منهم الباسبورات أو يعني الجوازات السفر بتاعتهم والأوراق الثبوتية ليهم أو ده ما يقال عن لسانهم. وهم قعدوا شوية وبعدين قالوا إن في منهم اخترقوا يعني مزارع ودخلوها، فالأهالي اتعاملوا معاهم وحصلت مشادات وضربوهم، يعني بقت خناقة. يعني النشطاء بيقولوا انهم بلطجية طلعوا عليهم، والحكومة او الجانب التاني بيقولوا دول ناس اتعدوا على اراضينا، هما مش من حقهم يدخلوا الارض ياخدوا منها اي حاجة او يمشوا جواه. فالحقيقة الامن فضل الخناقة اللي كانت موجودة، وهم كمان رجعوا وما عرفوش يعدوا بره، يعني بره حدود، يعني ما دخلوش حدود الإسماعيلية. في ناس كتير معترضة على الفكرة أو على فكرة إن ليه مصر ما سمحتش للقافلة دي إنها تعدي. والحقيقة مصر كانت واضحة من الأول، أو الخارجية أو الحكومة يعني مسؤولين عن الأمر، وقالوا إن ده هيبقى انتهاك للحدود المصرية، ولازم أبقى عارف مين اللي موجود بالضبط جوه الأراضي المصرية عشان أقدر أحميه وأحمي الحدود. والحقيقة بعد ما حصل اللي حصل في إيران اللي هنتكلم عليه اللينك الجاي، أثبت أنه التهديد والاختراق الداخلي دي حاجة مهمة جدا إن احنا نبقى واخدين بالنا منها. فإن الحكومة المصرية تبقى رافضة وجود ناس على أراضيها من غير ما تبقى عارفاهم أو عارفة اتجاهاتهم، أعتقد إنها حاجة مهمة. إحنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلام.
قالوا لي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. قالوا لي ارسم علمها سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحيا، وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. لابسة طرحة جاية لينا من بعيد، وحسب كل خطوة عارفة هي رايحة فين، بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد، وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحية، وعيونها في كل ناحية وفي الأمل صحية وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة.
الحرب قامت، الحرب الإقليمية اللي كنا قلقانين منها بقالنا كذا أسبوع، الحلقات اللي فاتت الحقيقة قامت. إيران تم اختراقها زي ما قلت لكم الفصل اللي فات أو اللينك اللي فات، وإحنا بنتكلم عن قافلة الصمود، إن الاختراقات الداخلية دي حاجة مهمة جدا، زي ما حصل لإيران زي ما حصل لروسيا لما أوكرانيا ضربتها من الداخل. الحقيقة أن إسرائيل اخترقت إيران من الداخل ووجهت أول ضرباتها في العمق الإيراني من جوه إيران، ودي كانت المفاجأة أو الصدمة اللي حصلت لإيران أول ما الحرب ابتدت. وكانت بقى يعني مش عارفة الردود تبقى عاملة، الرد الرادع يعني اللي هي كانت دايما بتهدد بيه، مش عارفة هيبقى عامل ازاي. قعدت شوية تتكلم كتير، انا هعمل وحضرب كذا وحضرب كذا، والناس قعدت شوية ممكن يوم كده ولا حاجة نقعد يتريقوا دي ايران عملت سين وما ردتش، دي مش عارف ايه، وقعدوا يهزروا شوية. وبعدين ايران جمعت قوتها وضربت صواريخ على إسرائيل في العمق الإسرائيلي، ضربت على المباني، وكانت أحداث بالنسبة للإسرائيليين أعتقد حاجة مفاجأة، بقى لهم ما حصل لهمش إنهم يضربوا المدنيين ويضربوا المباني الإسرائيلية في العمق بالشكل ده. الحقيقة الرد كان دايما بيبقى بالليل، واستخدموا صواريخ الفرق صوتية أو فوق صوتية، صواريخ معدية سرعة الصوت 12 مرة، قوة الصاروخ 50,000 طن، فالقوة التدميرية بتاعتها كانت بتبقى قوية جدا. ضربت مبنى المعهد الأبحاث الإسرائيلية، ودي حاجة من أهم الحاجات عندهم في إسرائيل. ضربت مبنى أمني التابع للموساد، ضربت مباني سكنية، وآخر حاجة بقى ضربتها النهاردة أو مبارح كانت المستشفى اللي بتعالج العساكر أو الضباط اللي بيتصابوا في حرب غزة. الحقيقة الضربة دي كانت ضربة قوية جدا بالنسبة للإسرائيليين، وقعد وفي الصحافة الغربية والصحافة الإسرائيلية بيتكلموا عنها بشكل غريب قوي الصراحة بالنسبة للي بيعملوه. يعني هم بيقولوا ان إيران بتضرب المدنيين وبتضرب المستشفيات، ودي جرائم حرب، ودي حاجات غير أخلاقية. مش عارفين مين اللي بيتكلم بيقول كده. اللي بيقول كده رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الدفاع الإسرائيلي ورئيس ووزير الثقافة الإسرائيلية، الناس اللي هي بتدمر بلد كاملة بقالها سنتين. الحقيقة الرد الإيراني كان ظريف جدا، قالوا لهم إن في ممرات عسكرية تحت المستشفى فعشان كده احنا ضربنا. فالصواريخ الإيرانية مستمرة وبتضرب كل شوية في العمق الإسرائيلي، وبتعمل هزات قوية في إسرائيل. والناس بقى في إسرائيل المدنيين، لو في هناك مدنيين يعني، عايزين يمشوا، وإسرائيل منع الخروج برا الدولة. فطريقة الخروج برا الدولة طبعا المطارات مقفولة، يعني مطار بن غوريون اتضرب عليه أكتر من صاروخ. إسرائيل عندها مركز أو منظمة بتمنع التصوير والعرض اللي بيحصل جوه الأراضي الإسرائيلية، ودايما التصوير اللي جايلنا من الحدود اللي حواليهم، من الأردن، من لبنان، من أي حد بيعرف يصور من بعيد. لكن من الداخل الإسرائيلي نادرا قوي لما تلاقي فيديو طالع، لأنهم مسيطرين بشكل قوي جدا على الآلة الإعلامية. حتى الناس اليوتيوبر الإسرائيليين هم مسيطرين عليهم، مسيطرين على الفيديوهات والصور اللي بتطلع. في حاجات بتطلع يعني بالغلطات يعني، لكن هو السيطرة كاملة على الحاجات دي. فاحنا مش قادرين نحدد بالضبط الخسائر عاملة قد ايه، او شكلها ايه، او الشكل في إسرائيل شكله ايه. فالحقيقة الصواريخ الإيرانية مأثرة على الناس أو على الناس اللي عايشة جوه إسرائيل وعايزين يمشوا برا إسرائيل. طريقة الخروج من إسرائيل هي هتبقى عن طريق البحر، ففي ناس بتقول إنها هتخرج عن طريق طابة أو هتخرج عن طريق قبرص، ومش عارفين المعلومات دي صح ولا غلط، مش عارفين ده فعلا بيحصل ولا لأ. دايما وقت الحرب المعلومات بتبقى مغلوطة شوية، لأن احنا مش عارفين نتأكد إلا بعد النتيجة النهائية. في بقى كمان إن إسرائيل أول ما ابتدت الحرب دي قالت إنها 48 ساعة وهتخلصها، هتنهي على المفاعلات النووية لإيران وهتقضي على البرنامج النووي بتاع إيران، والموضوع هيخلص في وقت يعني هو 48 ساعة والحرب دي هتكون انتهت. الحقيقة إسرائيل فوجئت، وأعتقد أن في دول كتير فوجئت بصمود إيران واستمرار ضربها لإسرائيل بالصواريخ بتاعتها، يعني عاملة قوة أو شكل قوي جدا في السماء، لدرجة أن الناس في الأردن ولبنان بيتفرجوا عليها وهي بتعدي من كتر قوتها وشكلها بتنور السماء خالص. والدفاع أو القبة الحديدية اللي كانوا بيتكلموا عنها في إسرائيل إنها من أهم إنجازاتهم، واللي ترامب كان عايز يعمل زيها لأنها حاجة قوية جدا، تقريبا اتدمرت لأنها مش قادرة تحمي إسرائيل من الصواريخ اللي بتيجي عليها. وآخر حاجة إن الصاروخ بيطلع اللي بيصد الصواريخ اللي جاية وقع على القبة الحديدية وعمل انفجارات قوية في المنطقة. الأحداث اللي بتحصل دي فيها بقى دخل لغاية دلوقتي يعني إن الحرب بين إيران وإسرائيل بيردوا على بعض، يعني لما إسرائيل تضرب أي منشأة أو أي مبنى في إيران، يعني مبنى التلفزيون، منشآت عسكرية، حاولت طبعا تضرب كل المنشآت النووية، بس هي مش بتقدر توصل للمكان اللي فيه يعني أو اللي يأثر على البرنامج النووي الإيراني، لكن بتضرب السطح بتاعه لأن البرنامج النووي الإيراني في العمق جدا، فمش بيعرفوا يوصلوا له. الكلام ده مخلي العالم مستني بيتفرج. إيران المفروض إن بيسندها أو قالوا إنهم بيسندوها روسيا وباكستان، لكن الحقيقة مفيش حد عمل حاجة تساعدها قوي يعني أو ساعد في إنها تخلص الحرب أو حتى تعمل الدفاع الجوي بتاعها يبقى أقوى، لأن إيران مخترقة من الدفاع الجوي بشكل مرعب، فالطائرات الإسرائيلية مستباحة الأجواء الإيرانية بشكل قوي. فتقريبا إيران مركزة عند الصواريخ اللي بتضرب والدفاعات الجوية بتاعتها فيها مشكلة، فلو إيران قدرت تقوي من الدفاع الجوي بتاعها هيبقى مدة الحرب أطول من كده وتأثيرها هيبقى أقل على إيران. اللي داخل بقى دلوقتي ترامب أو أمريكا، مفروض أن المجلس أو الكونغرس قال أن أمريكا مش مفروض تدخل في الحرب دي، ومطلعين مشروع قانون بيقول كده. ولغاية دلوقتي ترامب بيقول أنا مش عارف هضرب ولا لا، أو مش عارف هدخل ولا لا، وروسيا طلبت من ترامب عدم التدخل، والصين قالت إنها هتساعد إيران. فإحنا يعني لسه الأخبار فيها توتر وفيها كلام مش متأكدين منه مين فعلا هيعمل إيه، أو مين فعلا ممكن يدخل الحرب دي، أو دول ينضم، أمريكا تنضم لإسرائيل هي وألمانيا وبريطانيا ولا لأ، وباكستان والصين وروسيا هتنضم لإيران ولا لأ. فإحنا لسه مش قادرين نحدد ولا نعرف، لكن اللي أكيد حصل إن أمريكا بعتت أكبر حاملة طيران للمياه الإقليمية عشان تبقى مستعدة لدخول الحرب. ومبارح أو أول مبارح قفلوا الرادار بتاعها واختفت من على الرادارات، فده معناه استعداد لهجوم. فإحنا لسه هنشوف الأيام الجاية هتجيب إيه، وإن شاء الله تبقى خير علينا وعلى المنطقة وتعدي على خير. هنطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام.
هيضرب ومفيش حتى يبقى سليم، وان الدنيا دي فجأة هتقلب عركة ما بين امريكا والصين، وان الكوكب اكس هينزل يخبط فوق راس ناس ماشيين، واننا بكرة هنتعايش مع حبايبنا الفضائيين. وكمان الفترة الجاية شكلها كده هتكون مؤسية، كل الاخبار بتقول دي بوادر الحرب العالمية. طب ايه رأيك يا حبيبتي لو تاخدي قرار وتليني، ومدام الدنيا دي كده بايظة
اديني فرصة وحبيني.
ما تحبيني والنبي حبيني، سيبك من العالم حبك ده مطلع عيني. ما تحبيني والنبي حبيني، بيقولوا الدنيا بتخلص وبقول ان انت وحشتيني. يا حبيبتي يا عيني، في شريحة بتخلي الناس زي الروبوت بالملي، والموضوع ده بقى حساس. سيبك بس وجاوبيني يا ايه لما تحبيني، نعرف بعض نعيش حالة قبل ما يلغوا الإحساس. ما تحبيني والنبي حبيني، سيبك من العالم حبك ده مطلع عيني. ما تحبيني والنبي حبيني.
رجعنا نكمل اخبارنا، والاخبار دلوقتي اخبار اقتصاديه بس طبعا يعني بما ان الحاله فيها توتر في العالم فهي ليها علاقه بالسياسه. في خبر بيقول ان اسرائيل قررت وقف تصدير الغاز لمصر، وطلع وزير الطاقة الإسرائيلي قال إن الصيف ده هيبقى من أسوأ أو جحيم على المصريين، عشان هيرجعوا لتخفيف الأحمال ومش هنصدر لهم الغاز. الحقيقة رد مجلس الوزراء إنه مفيش تخفيف أحمال، وإن مصر هتعدي الصيف ده بسلام، وإن المصانع شغالة بكامل طاقتها، ومفيش أي مشكلة هتواجهنا بسبب نقص أو منع إسرائيل تصدير الغاز. إسرائيل بعدها على طول قالت إنها هتمنع تصدير الغاز للأردن. مصر ساعتها قالت إنها هتدي الأردن جزء من الغاز أو النسبة اللي كانت المفروض إسرائيل تديها لها عشان تساعدها في تخطي الفترة دي. فده معناه إن إحنا إن شاء الله مستعدين، وإن إن الحاجات اللي إحنا يعني أسفة أسفة إن كل الحاجات اللي إحنا ممكن توقفنا أو تعطل مصر في الفترة دي إحنا مستعدين ليها وجاهزين وعاملين حسابنا عليها. دي آخر أخباري، ودمتم بخير وإن شاء الله تعدي على خير. دمتم بخير.